الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في وصول السنة: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. أي من لم يعرف تفسير شيء منها فقد كفاه الله ذلك بأن لا يبحث عنه، فإنما يجب عليه الإيمان والتسليم. فلا يجوز للعقل الإنساني أن يتعمق فيها بالبحث، لأنه لا يستطيع استيعابها. قوله: مثل حديث الصادق المصدوق، يعني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. متفق عليه. قوله رحمه الله: ومثل ما كان مثله في القدر، يعني الأحاديث الواردة في القدر، كحديث جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله، بيّن لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. فالواجب علينا أن نحكم النصوص، فما جاءنا من النصوص سمعنا له وآمنا به وأيقنا بمعناه، فما فهمته عقولنا ولم يكن مشكلاً عندها فذاك، والحمد لله. وما عجزت عقولنا عن دركه وفهمه فلا يجوز لنا أن نكذبه، لأن الشريعة قد تأتي بأمور تعجز العقول عن فهمها، تأتي بما تحار فيه العقول، ولكن لا تأتي بما تحيله العقول. ثم إننا مع ذلك نؤمن أنه لا يمكن أن يكون هناك في أمور الشريعة ما هو معارض للعقل الصحيح الصريح، لكن قد تخفى بعض الوجوه عن بعض الناس فلا يعرف وجه ما ورد في النص. فلا يعني أن ما ورد في النص يكون مخالفاً ظاهراً لمدلول العقل، بل يعجز العقل عنه، ولكن يكون هذا تعارضاً ظاهرياً. مثال ذلك: جاءت الشريعة بإثبات عذاب القبر، وقد لا يدرك بعض من يدعي العقل كيفية العذاب، أو قد تجده يجادل لما يعذب أو كيف يعذب على جهة الاعتراض، ومثل هذا لا يصح أن يكون من مؤمن، إنما شأن المؤمن أن يسلم ويؤمن ويعلم أن ما ورد في النص لا يمكن أن يخالف العقل، لأن عقله عجز عنه. فإن قال قائل: كيف تقولون بإثبات عذاب القبر وهو يخالف العقل؟ الجواب: لا يخالف العقل، ولو سرنا على طريقتكم لقلنا: ما المانع من هذا؟ وكيف يمنع العقل؟ بيّن لنا كيف يمنع العقل ذلك، كيف يحيله؟ أليس العقل يسلم بأن النائم يتألم ويتعذب بسبب رؤيا منامية يراها في المنام؟ بل تجده قد يفزع بعد أن كان قلبه مطمئناً وجسمه ساكناً، هو نائم في فراشه وبجواره من ينعم في رؤياه وينعم. لذا نقول عن الفزع في النوم: هذا نوع من أنواع التعذيب لم تدركوا حقيقته، بيّنوا لنا كيفياته وأنتم تسلمون بوقوعه، فلا يصح لكم أن تنفوه. هكذا في عذاب القبر، فكونكم لا تدركون حقيقته وعجزت عقولكم عنه فهذا لا يعني عدم وجوده. قول الإمام: وبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، كما تقدم من أن النصوص قد تأتي بأمور تعجز العقول عن دركها وفهمها، وهذا لا يعني أن ما وردت به النصوص باطل أو ليس بصحيح، لأن هذا النص عجز العقل عن فهمه، ولم يدل العقل على عدم وقوعه، ولم يدل على عدم صحته. من أمثلة ذلك ما يتعلق بجسر جهنم وصفته وكيفية الكلام فيه، فهذا قد تعجز بعض العقول عن إدراكه أو فهمه، ولكن لا يعني هذا عدم صحة ما ورد فيه. مثاله أيضاً إثبات نطق الجوارح، فالأصابع تتكلم يوم القيامة، والجلود تتكلم، والأسماع والأبصار تتكلم. فإن قال قائل: كيف تتكلم؟ على جهة الاعتراض قيل له: هذا لا يفهمه عقله، وكون عقلك لا يفهمه لا يعني نفي هذه الصفات. وهكذا بقية الأمور التي جاءت في النصوص وعجزت بعض العقول عن إدراكها، فعدم العلم بالشيء ليس علماً بعدمه، عدم العلم بالشيء ليس علماً بعدمه. فهكذا كون عقلك لا يفهم كيفية نطق الجوارح لا يدل على نفي نطق الجوارح، لأنها قد تتكلم بأمور فوق قدرتك العقلية. وإذا كان هناك أمور في الدنيا واقعة لا يدركها الإنسان اليوم وفي الغد يتمكن من إدراكها، دلنا على أن عدم إدراك العقل للشيء لا يعني عدم صحته. كهذه الوسائل الحديثة في الاتصال وفي الرؤية عن بعد إلى غير ذلك، هذه لو أن إنساناً خبر بها من عدة قرون لعد ذلك خيالاً محضاً أو جنوناً مطبقاً، ولكنها الآن مبذولة معروفة للجاهل الغبي قبل العالم الذكي. بالتالي عدم إدراك العقل للشيء لا يعني أن العقل يدل على عدم صحته. وهكذا أيضاً فيما يتعلق بالأحاديث، فإن طوائف كثيرة سواء فيما يتعلق بصفات الله تعالى أو ما يتعلق بأمور الغيبيات أو أمور المعاد أو نحو ذلك كذبوا بعض تلك النصوص بدعوى أن العقل يدل على بطلانها، وهم لا يريدون بالعقل الآلة وإنما يريدون المعقولات والمعلومات التي استفادوها بعقولهم. فيقال لهم: إن عدم إدراك عقولكم لذلك لا يعني أن العقل يدل على بطلانها، وبالتالي فطريقتكم مخالفة للمعقول، مخالفة للعقل الصريح، وهي في الوقت نفسه مخالفة للنقل الصحيح. قوله رحمه الله: فعليه الإيمان به والتسليم له، أي يجب الإيمان بما ورد به النص، ولا يشترط أن يكون عقله قد بلغ فهمه، لكنه يجب عليه أن يؤمن أن ما جاءت به النصوص لا يمكن أن يخالف عقلاً صريحاً، فحينئذ يجب عليه أن يوقن وأن يسلم وأن يدعن بمقتضى هذه النصوص. ومثل الإمام رحمه الله تعالى لذلك بحديث الصادق المصدوق، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا فقال: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث في الصحيحين. هذا الحديث فيه أمور لا تدركها العقول، لكننا يجب علينا أن نسلم بها، وعدم إدراك عقولنا لها لا يدل على أن العقل يمنعها. فمثل الإمام رحمه الله تعالى للنصوص بحديث الصادق المصدوق قال: ومثل ما كان مثله في القدر، فإن أحاديث القدر لا تبلغ بعض العقول معرفة كنهها، كيف يعلم الله ويقدر الله ويخلق الله فعل العبد ثم يعاقبه عليه، وبعض الناس عقله لا يميز ولا يدرك ذلك، فحينئذ نقول كون عقلك لا يدركه ولا يحيط به لا يعني عدم صحته أو بطلانه، ولا يدل على عدم إدراك عقل غيرك له، فما لم تدركه أنت يدركه غيرك. قول الإمام رحمه الله: ومثل أحاديث الرؤيات كلها، أي أحاديث رؤيات المؤمنين لربهم يوم القيامة، فيجب على المؤمن أن يؤمن بهذه الأحاديث وأمثالها، ويجب عليه أن لا يتعمق في البحث عنها. قوله: وإن نبت عن الأسماع، أي لم تقبلها ولم تنقد لها أسماع الناس، يقال نبى فلان عن فلان إذا لم ينقد له. وقال: ونبت بي تلك الأرض، أي لم أجد بها قرارا. قوله: واستوحش منها المستمع، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، أي على العبد أن يؤمن بها ويسلم لها وإن استنكرها واستغربها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، أي يجب على العبد أن يؤمن بها كلها ولا يرد حرفا منها، لأن السنة وحي من الله جل وعلا، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأسباب تحقيق الرضا بالقضاء والقدر خيره وشره هي معرفة النصوص والآثار الصحيحة، فإن فيها شفاء القلوب من الشبهات، والتسليم المطلق لهذه النصوص، والعلم بأن القدر سر الله جل وعلا، وعدم الخوض والمجادلة في القدر مطلقاً. ومن أراد الخوض والمجادلة في القدر فيجب رده وتوقيفه عن ذلك، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يغلق باب القضاء والقدر وأما العلاج عند نزول البلاء فقول قدر الله وما شاء فعل. فهذه أسباب تحقيق الرضا بالقضاء والقدر خيره وشره. قال الإمام رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفاً واحدة، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. المراد بالتفسير هاهنا ومن لم يعرف تفسير الحديث. ماذا يريد الإمام رحمه الله بقوله تفسير الحديث؟ المراد بالتفسير هنا حقيقة الشيء ومآله، فتفسير ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر غير معلوم لنا الكيفية التي هو عليها ومجهول لنا، كما قال مالك رحمه الله وغيره في الاستواء، وعليه يحمل وقف جمهور السلف على قوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله. ومن أصول أهل السنة والجماعة إثبات رؤية المؤمنين لربهم في دار القرار بأعينهم وهو فوقهم سبحانه وتعالى، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. قول الإمام رحمه الله وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات فيجب الإيمان بها والتسليم لها إذا ثبتت صحتها. قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب جل وعلا من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه تعالى بصفة لا شيء، يعني بصفة المعدوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.